بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج نبي الكريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. كل عام وانتم بخير، الله يتقبل أعمالكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون موسم الحج القادم بحضور الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، وبعد الحرمان من الحج سنتين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نرتوي وأن نوفق لأداء مناسك الحج في عرفة الموسم القادم مع الإمام عجل الله فرجه الشريف. طبعا هذا الموسم موسم خاص، أشرنا قبل عرفة في ليلة الاستعداد إلى عرفة بأن عرفة موسم خاص، بأنه في الروايات أنه من لم يغفر له في ليلة القدر ما إلى طريق لعرفة، يعني شهر رمضان كله وليلة القدر في جانب وعرفة في جانب آخر، يعني لا هناك من الذنوب ومن المعاصي ومن الظلمات عند الإنسان التي لا تغفر حتى في ليلة القدر، ولا تغسل إلا بإحياء عرفة. ماذا بعد عرفة؟ ماذا بعد عرفة؟ عرفة امتازت بأنها بين موقف مهم، موقف عرفة بين خروج الحسين عليه السلام في يوم التروية واستمرار الأحداث، حركة الإمام الحسين، يعني الآن نحن نعيش أيام حركة الإمام الحسين عليه السلام، وعرفة كانت محطة من محطات هذه الحركة. فمن الأعمال المهمة سواء في اليوم الثامن في اليوم التاسع، أول شيء زيارة الحسين عليه السلام، أن تزور الحسين، يعني أن تدخل في خيمة الحسين ومع الحسين سلام الله عليه ودعاء الحسين عليه السلام، تقوم بهذه الأعمال، لأنه كما يقول الإمام الحسين في دعاء في يوم عرفة، نحن حسناتنا إذا أحسننا العمل وأنجزنا عمل صالح فإن حسناتنا هي عبارة عن ماذا؟ ذكروا الأخوات مقطع الدعاء، إذا كانت حسناتي ما بها يرفع الإيمان، مساوئ، يعني إذا إحنا أحسننا العمل وأنجزنا عمل حسن فإن هذا العمل مهما كان جميل وحسن فإنه في حقيقته بين يديك يا رب سيئة، أي عمل يضاهي وأي عمل مهما كان في نظرنا جميل وقيم وخالص. أصلاً نحن عندما نسم هذا العمل بأنه حسنة وأن احنا أحسننا العمل، هذا تبجح بين يدي الله سبحانه وتعالى. أي عبد من العباد يستطيع أن يقوم بعمل وبكل ثقة يقول عملي صالح وخالص وقمت بعمل ممتاز واجتهدت في العبادة لله، هذه سيئة، أحسن الأعمال مساوئ،
وما بالك بالقبائح، إلى أي حد سوف تكون بشعة ومخيفة؟ فنرجع إلى نفس العمود الذي يجب أن نعمق ركائز في أنفسنا ونمد جذورة في حياتنا، وهو الإمامة، الإمامة والولاية ودور الإمام، وحتى يكون لحياتنا وجود، لحياتنا واقعا أثر واقعي، يعني ليست وهمية. لا طريق لنا إلا أن نبنيها على الاعتقاد بالإمام، وأن نضع يدينا بيد الإمام. بعد عرفة في الوقوف أو عرفة لقاء الإمام، الحج لقاء الإمام، العرفة يعني معرفة الإمام أعمق، لأن به يعرف الله. بعد عرفة يتوقع مني أن أكون أكثر ارتباط والتصاق بإمام زماني، وعندي شعور بشعور جديد، مو فقط على مستوى المعارف التصورية والمعلومات التصورية عن الإمام، كانت مهمة ومقدمة، العلم دائما مقدمة إلى القرب. أن لما يمر علي شخص ما أعرفه وبعدين أكتشف بأن هذا الشخص عظيم أو أنه معصوم من المعصية، سواء كنت عارفه، عدم الجهل وعدم معرفة قدر الشخص، هذا الشخص يعني المعصوم، جعلني أخسر فرصة الارتباط به. المعرفة مهمة ولكنها مقدمة للارتباط. يجب أن لا نقف على العلوم التصورية، وإنما نبني من هذه العلوم والمعارف مواقف حياة، حياتنا الخاصة، حياتنا الاجتماعية، خصوصا في الحياة الاجتماعية. وهذا العام ركزنا عليه في شهر محرم، والسنة إن شاء الله نركز عليه أكثر إذا الله أحيانا وعشنا إلى محرم. إن الإمام الحسين عليه السلام خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، إصلاح في الأمة. ما في واحد يقول أنا بأصلح نفسي ولا علي من أحد، أنا كفرد. يعني الشيخ المصباح يقول صلاح الفرد لا يتم. لا تتخيل، أنت تتوهم أنك إذا تركت الناس وقعدت في صومعة وابتعدت أنك تقدر تصلح نفسك. كيف تعرف أنك صالح؟ لازم تحتك بالناس وتعرف مستوى صلاحك وفسادك. ما في أحد خالي من المعاصي والذنوب. لما تحتك، لما تصير لك مشكلة، لما تصير تصادم مع شخص، مشكلة مع شخص، تشنج في علاقة، هناك تعرف نفسك. أنت بأي مقدار تشوف عيوب الطرف المقابل، وبأي مقدار أنت تركز على عيوبك. إذا كنت بمقدار واسع جدا تركز على عيوبك، منشغل بعيوبك، منشغل تهذيب نفسك، فأنت واقعا لا تشتغل على روحك، أنت واقعا طريق إصلاح فرد، إصلاح نفسك كفرد. أما إذا لا، كنت تشوف عيوب الآخرين، فلان سوى وفلان غلطان فلان كذا، وتزكي نفسك. هذه إذا تشوف عيوب الآخرين فقط، هذه مصيبة كبرى، هذه يعني الغفلة. إذا كنت لا أيضا تزكي نفسك، هذا شيطانة، أنت شيطان الآن، معلم للشيطان، تسجد لك الشياطين. مو فقط مسألة غفلة. شوف نفسك طاهر ونقي، الآخرين عندهم عيوب أنا مبرأ منها. هذا أنت صرت تسجد لك الشياطين، مو فقط أنك غافل عن رب العالم. صرت تدعي أنك تدعي الربوبية، العجب، الغرور، تزيين، هذه كلها آثار الشيطنة، استخلاف الشيطان. الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة عندما وصف أمة محمد صلى الله عليه وآله كيف بعث الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وآله، كيف كان وضع الناس؟ إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وآله وسلم نذيراً للعالمين وأميناً على التنزيل. في البداية يقول النبي محمد جاء نذير، وهذا ذكرناه من قبل كثير، حتى في القرآن الكريم، حتى أنتم كأمهات لما تربون بناتكم على التكليف الشرعي، على الصلاة كذا، تركزون على الإنذار، انتبهي لازم تصلين زين، لازم كذا، انتبهي هذا الشيء لا تسوينه، لا تتكلمين في الصلاة، لا تأكلين في الصلاة، لا تسوين كذا كذا. الإنذارات تكون أكثر من التبشير، لذلك في القرآن الكريم الإنذار أكثر من التبشير، ولم يذكر التبشير لوحده، ما في شيء اسمه تبشير فقط، إنذار وتبشير أو إنذار فقط. في القرآن يعني هذه هي. الإمام علي عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله نذيرا للعالمين وأمينا على التنزيل. وأنتم معشر العرب، الآن يصف حال العرب قبل بعثة الرسول، يقول أنتم معشر العرب على شر دين وفي شر دار، منيخون بين حجارة خشن وحيات صم، تشربون الكدر وتأكلون الجشب وتسفكون دماءكم وتقطعون أرحامكم، الأصنام فيكم منصوبة والآثام بكم معصوبة. في هذا المقطع أمير المؤمنين عليه السلام وصف بشكل موجز من لا يؤمن، من لم يبعث فيه محمد صلى الله عليه وآله. عندما بعث فينا محمد صلى الله عليه وآله تغيرت أوضاعنا الدينية، الاقتصادية، بمقدار ما يبعث فينا محمد صلى الله عليه وآله. الآن تعالوا إلى أول شيء نشرحها على باختصار، بعدين بدي بنطبقها على بعد عرفة. هل صار في تغيير واقعا في او لازلنا على نفس المستوى السابق؟ كل المستوى، الايمان مستويات، الاسلام مستويات، من تساوى يوما فهو ماذا اخوات؟ امير المؤمنين عليه السلام يقول من تساوى يوما فهو مغبون، ومن كان يومه اليوم أفضل من أو من كان أمس أفضل من يومه فهو ماذا؟ ليكون أمس أفضل من يومه. وش تتمت هالكلمة للأمير عليه السلام؟ من تساوى يومه فهو مغبون، ومن كان أمسه أفضل من يومه فهو فالموت خير له. ها أخوات، فهو ملعون. أحسنتم، ملعون يعني مطرود من رحمة الله، يعني كان عنده إذا تساوى يومه يعني كان عنده رحمة وحافظ على الرحمة، أما من كان أمس أفضل من يومه يعني خسر الرحمة اللي كانت عنده، فهو ملعون مطرود من رحمة الله. كان عنده ثروة وخسرها، نزل مرتبة. هنا أمير المؤمنين عليه السلام عندما يتكلم عن حال العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وآله يصف وضعهم الديني، كنتم على شر دين. أحسن الدين هو الإسلام، كل خير تريده في الإسلام، غيره محفوف بالشرور بنسب متفاوتة. إن الدين عند الله الإسلام، بقية الأديان فيها خير فيها الشر، بعضها الشر محض. لا يعبد البقر، لا يعبد الغنم، ولا لا يعبد الفئران، لا يعبد الفئران، لا يعبد ما أدري وش هذه. وفي عندنا بعض الأديان غير الإسلام من الأديان الإلهية مثل المسيحية مثل اليهودية، ولكن فيها نوع من الشرور. لماذا؟ لأنها محدودة، ما تغطي كل احتياجات الإنسان. صار في تدرج في نزول الدين، فمن غير المنطقي لما مثل الطبخة لما تتدرج هذه الكيكة، مو من المنطقي أنا أطلعها قبل لا تنضج، أطلعها في الوسط وأقول بأكلها بهالشكل. هذه يصير فيها مع كثرة العجين، مع كثرة كذا، يصير بالوقت مع الوقت أمراض عند الإنسان، لأنه قاعد يأكل أشياء ما هي مطبوخة، وهي طبيعتها أن تأكل مطبوخة. نفس الشيء بالنسبة إلى من باب التشبيه والتمثيل بشكل سريع. إذن أنتم معشر العرب كنتم على شر دين، وفي شر دار. غريب، كانوا في مكة والمدينة، لماذا مكة والمدينة في شر دار؟ لماذا مكة والمدينة في شر دار؟ أنتم عايشين في المدينة وفي مكة وفي شر دار. أنتم معشر العرب على شر دين وفي شر دار، لأن نعم كان في بعضهم يهود، في بعضهم مسيحيين، في بعضهم يعبدون الله سبحانه وتعالى على إبراهيميين، لكن كانوا يتناحرون. الدار مو الطوب، مو هذه الحجارة، مو دي الغرفة المبنية من حجارة. في شر دار لأن كانت بينهم تناحر، ما كان بينهم تلاحم ورحمة ومحبة ورعاية لبعضهم البعض. القرآن في أكثر من مورد يجمع بين الدين والإحسان في الأسرة، الإحسان للوالدين، الأرحام، الدين القائم على رحمة الله، تريد رحمة الله ارحم أرحامك، يعني نفس الكلام، على شر دين وبالتالي وفي شر دار، علاقات أسرية مفككة. منيخون بين حجارة خشن، يعني النياخ يعني المكان اللي له الإبل، يعني تضعون أغراضكم وتنظمون في بيت. هني الوضع الاقتصادي. إذا أول شيء الوضع الديني والروحي، الزوج ما يثق في زوجته، الزوجة ما تثق في زوجها، الأولاد يعني في شر دار وعلى شر دين. طبعا عندما ما في قيم، التزام بالمبادئ، ما في مبادئ واضحة عشان نلتزم فيها، ما في عندنا قيم واضحة. زي ما قلنا المعرفة أساس، معرفة القيم الإسلامية، معرفة مبادئ الإسلام، معرفة حدود الله، الحدود الشرعية. ثم يأتي الالتزام بها، عدم معرفة هذه الحدود وعدم الالتزام بها يؤدي إلى أن نكون في شر دار. أكثر شيء يتصدع، أول ما يضرب هو الأسرة. الإمام علي اللي قاعد يتكلم عن المجتمع، ولكن تقريبا كل الكلمة مصبوبة على الأسرة. في شر دار، شر دار يعني العلاقات الأسرية مفككة. ما في رحمة، ما في تواد. ويتمتد من الدار إلى بقية الديار. إذا مع أهلك ما في رحمة، مع الجيران كيف بيكون؟ إن شاء الله في شهر محرم سوف يأتينا بعض يتصور هالشكل في بعضنا مع الناس، تشوف حلي وبشوش ويضحك وكذا، ومع أهله قاسي وصلب. بعض شو اسمه يقولون على الأقل تعامل معنا مثل ما تتعامل مع الناس الغرب، يعني تعامل معنا مثل ما تتعامل مع الأجانب، خليك رحيم ودود لطيف معنا مثل الأجانب، مثل حالك خارج البيت. هذه ليست رحمة وليست مودة، ظاهرها مودة هالحال اللي خارج البيت، ما هو حال صحي عشان نطالب بأن يمتد إلى داخل البيت. الحالة الطبيعية، الحالة الصحية هي التي توضع جذورها من داخل البيت. داخل البيت وقت شدة الاحتكاك بين أفراد الأسرة، إذا كنت فعلاً صاحب خير وشجرتك شجرة طيبة، جذورك تمتد، قلبك رحيم مع أهلك، تتعامل معهم بالمحبة، تخاف عليهم وتتحرك عندما يكون هناك خطر على دينهم، على آخرتهم، على مبادئهم، على قيمهم، تصد عنهم الآفات والألم، بالإضافة إلى الأخطار المادية الأخرى، الأخطار المعنوية، الأخطار المادية، تتابع، تراقب، شفيق، رحيم، لطيف بأهلك، شوي شوي تتسع الدائرة إلى المجتمع، مو العكس. هذه توهم الرحمة إذا كانت بدت من في المجتمع رحيم في بيته جحيم، هذه توهم الرحمة ليست رحمة واقعية. بعد ما بين الجانب الروحي إلى العرب، كنتم على شر دين وفي شر دار، منيخون بين حجارة الآن بين الجانب الاقتصادي، روح، ما عندكم نشاط، ما عندكم حياة، ما عندكم مبادئ، ما عندكم قيم، وبالتالي الوضع الاقتصادي ينهار. تقبلون بالخشن من الحياة. مو يعني الوضع الاقتصادي ينهار يعني كلكم فقراء. قريش ما كانوا فقراء، في قسم كبير منهم كانوا أهل ثروة، ولكن حياتهم حياة خشنة. يشوفون إلى هالقصر، شوفون زي ما احنا الحين، تاخذنا جمال هذه الحياة المادية، ما فيها روح. طالب عندكم على شر دين وفي شر دار، فسوف تنيخون في حجارة خشنة. تصورون هذه كل الفقير والغني، حتى الغني يقيم في حجارة صلبة خشنة، لا حياة فيها لا روح فيها. وش ما حصل من هذه الحياة المادية؟ يشعر أنه ما شبع بعد يرضي. وحياة صام، حياة صوم يعني حياة قاسية، ثعابين قاسية. إما في ثعبان مثل هذا تلدغك وسومها يكون قاتل، ما تتردد في لدغك أبدا، ما تسمع ولا تخاف من شيء، جريئة. هذه ظاهرة كلمة. إذا أردنا أن نتعمق فيها أكثر، هذه البيوت الخشنة الصلبة، بيت جنب بيت جنب بيت، ما اللي يعيش فيها تعيش فيها حياة، في حياة يعني في ناس فيهم حياة، ولكنها صم صم، يعني ما تسمع لقلوب بعضها البعض، ما تشوف احتياجات بعضها البعض. إذا هجمنا على بعضنا البعض نهجم بدون ما نسمع لبعضنا البعض، دون ما نشوف احتياجات بعضنا البعض، بكل شراسة، بكل سبوعية. وممكن اللي احنا نسوي مقابلة بين المقطع الأول والثاني، على شر دين وفي شر دار. على شر دين لأن دينكم غير الإسلام، فعلاقاتكم الأسرية مفككة. نتيجة هذا الفراغ الروحي والجفاف الروحي والغربة الروحية، تنيخون في حجارة خشنة لا حياة فيها. هي واحد من يخني، واحد من يخني، وكل واحد قاعد في بيته مسكر عليه الباب، ما يدعي على أحد. وإذا بنينا وإذا توهمنا أو تيقننا بأن جارنا، أخونا، عمنا، جدنا أخطأ خطأ في حقنا، هجمنا عليه كالثعبان الأصم، لا يسمع ولا يرى، فقط يبغي يأخذ حقه ويلدغ أخوه. بكل قسوة سبعية، هذا وضع الاجتماعي في المقطع الأول. تكلم عن الوضع الأسري، التفكك الأسري. المقطع الثاني تكلم عن التفكك الاجتماعي. تشربون الكدر، تشربون الكدر وتأكلون الجشب. لازال الكلام عن في ظاهره. الآن خلصنا من المسكن والعلاقات والمخاطر التي تحيط بهذا المسكن، مخاطر المادية، سواء كان ثعابين حيوان أو ثعابين إنسان، ثعباني سبعي. الآن على مستوى المأكل والمشرب، تشربون الكدر وتأكلون الجشب. طبعاً إذا ما كان فيه التزام بالمبادئ الدينية فإنه مهما كان المأكولات والمشروبات اللي يشربونها مو كلها كدرة، لعل كان فيه بعضها كدر وجشب يعني خشن وسيء الطعام، ولكن أيضاً كان فيه مأكولات مثل الحين إحنا عندنا في تنوع. ولكن كل مأكول وكل مشروب لا يراعى فيه الحلال والحرام فهو كدر، يكدر النفس ويكدر الإنسان ويخرب بدن الإنسان. هذه أتمنى نحن نؤمن بأن كل أكل حرمه الله سبحانه وتعالى أو كل مشروب حرمه الله لأنه يضر البدن كما يضر الروح، يضر الإنسان في كل أبعاده فردية أو اجتماعية. هل يكتفى فقط في ذلك بأن الواحد إذا حس بخطر يهجم على الآخرين كالحية الصماء؟ لا يأتف المقطع إلا بعده، ونكون دائما في نزاع مو فقط وقت المخاطر. البعض الشكل يقول أنا ما أرضى حد يغلط علي، اللي يغلط علي السن بالسن العين بالعين البادي أظلم، إلا بيبدأ يغلط أنا بغلط. البعض الشكل الإمام يرفع يبين يرفع لنا حجاب آخر عن أنفسنا. إذا لم يبعث فينا النبي صلى الله عليه وآله ونعيش نبويين أبناء محمد هذا حالنا. وتسفكون دماءكم، تسفكون دماءكم وتقطعون أرحامكم. نصل إلى مستوى من الفردية والشعور بغنى الذات وعدم الاكتراث بالآخرين إلى حد التقاتل. والنهب والسلب، نهب المال والعرض والنفس. وإذا كنا نخاف من القتل ما نقتل لأننا نخاف نقتل أو شيء، نخاف من العقاب، تقطعون أرحامكم. فهذا إن شاء الله في محاضرات محرم نتكلم عن بتكون عن علاقة الأولاد والوالدين. الآن تكلمنا عن العلاقة الزوجية، سن إن شاء الله بيصير عن علاقة الأولاد والوالدين في هالموضوع. سيأتي إن شاء الله أن قطع الرحم نوع من أنواع القتل المعنوي. ما نقدر نقتل هذا الشخص، قاهرنا، مضايقنا، زعجنا، سبب لنا الإيذاء، أذان كثير، ما يقدر نقتله، لكن نقتله تصير لنا مصايب كثيرة. ما يجي على بالنا إن إحنا نقتله مادياً، يمكن حتى ما يجي على بالنا، لكن نقتله معنوياً، نطلع من حياتنا تماماً. وتقطعون أرحامكم. آخر مقطع، الأصنام فيكم منصوبة. شيء لنعتز فيه النصبة، لنفتخر فيه النصبة. الأصنام فيكم منصوبة. كان ليدخل مكة يشوف الأصنام، ما شاء الله نصب يفتخر بها. واليوم لازم كل واحد عنده صنمة، لباس جميل، سيارة جميلة، ما الرويش يتفاخر بها، يحس بالأنس لما أحد ينظر إلى ممتلكاته. بعد ما يحتاج نحن ننصبها، يعني في الشارع ولا الحين صور نصور ونرسل كل شيء صار نصب. جاهلية آخر الزمان حتى طبخنا ما بتاخذ لنا 5 دقائق بتنأكل نصورها ونحطها نستنى التعليقات عليها في برامج التواصل. كل سبب من الأسباب الغفلة عن الله هو نصب وصنم توجهت له نسيت الله سبحانه وتعالى التوجه. هو صنم. متى يصير نصب؟ لما تنصب أيضا تنصب يعني مو فقط تتوجه له وتغفل عن الله وإنما تتوجه له وأنت مفتخر بالتوجه له يصبح هذه جعلته نصب لك. مو كل الأصنام أنصاب، مو كل الأصنام يفتخر بها، لكن السبب اللي خلاك تغفل عن الله سبحانه وتعالى بالإضافة أنك تفتخر به جعلت تغفل عن الله وتفتخر كان واسطة في غفلتك عن الله اتخذت واسطة في البعد عن الله وتفتخر به أيضا هذا النصب. وإيش ما كان هذا الشيء كتاب دفتر قلم جهاز إلى آخره. فلما تعامل أمان شعل أن أمانة من الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني اللي عندي مهما كان جميل مهما كان جميل مهما كان لذيذ فإنه مقدار يسير في مقابل نعيم الله سبحانه وتعالى ونعيم الجنة. هذا يعتبر هالأكل اللي أنا فرحان فيه وقاعد أصورها وأرسلها له ولا شزمه وانتظر التعليقات عليها يعتبر من الأكل الجشب في مقابل نعيم الجنة. الإنسان دائما يحاول مجرد ما شوفنا وكلنا فينا هذه الحالة يصير عندنا إعجاب بأنفسنا. مجرد ما يصير عندنا إعجاب بهالنفس وبأفعالها وإنجازاتها على طول نتذكر الآخرة مهما كان العمل اللي سويته في نظري الحين له قيمة إلا أنه عند الله لا قيمة له. لا قيمة له مباشرة شوي تنكسر النفس وأرجو طالما أن العمل لا قيمة له عند رب العالمين أرجو أن الله سبحانه وتعالى يسيبني عليه شوي على الأقل يقبلها مني ناكسر. وين ذاك العمل العظيم مجرد ما يرتبط بعظمة الله سبحانه وتعالى يصبح حقير. مجرد ما أقارن بعظمة الله وعطاء الله ولطفه وهيبته يصبح كل عمل أقوم به سيء وحقير ولا قيمة له. إذا ما تعاملت بهالحركة التوحيدية تعاملت بهالشكل تتحول كل هالتفاهات إلى أنصاب نتفاخر بها و نتلهى بها تقتلنا تقتل إيماننا. والآثام بكم الأصنام بكم منصوبة والآثام بكم معصوبة. الأصنام فيكم منصوبة. ما قال الأصنام عندكم في مجتمعكم فيكم. انت الحين قاعد تتفاخر على الاخرين بهالصنم في نفسك وضعت لك هذا النصب تعيش مشاعر باتجاه النصب بتوجه لها تفتخر بها هذه الانصاب فهي نصبت فيك في ذاتك في نفسك في مشاعرك في وجدانك. والآثام بكم معصوبة. إذا بمقدار ما عندك من الأنصاب تجعلك غافل عن الله سبحانه وتعالى فإن هذه الأنصاب كل ما تقوم به كل ما تقوم به آثام حتى لو كان في ظاهرها خير. بمستوى ما أنت بعيد عن الإيمان بالله ودائرة الإيمان، هذه كلها تكون بمستوى ما أنت غافل عن الله سبحانه وتعالى. جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله بعث فيكم حتى يكشف لكم هذه الأنصب ويحطمها، يحطمها فيكم، فيصبح هو العصب والآثام بكم معصوبة. معصوبة من العصب، الأعصاب وش تسوي؟ تربط بين العظام والعضلات في الجسم. مو فقط تربط بل تنقل أيضا أحاسيس، إذا العظم تألم هذا العصب ينقل إلى الدماغ. هذه الآثام أو هذه الأعمال اللي تقومون فيها وانتون عندكم ويش منصبة عندكم مكان هالأعضاء اللي في الجسم، أرواحكم صارت فيها أنصاب، نصب، أصنام. هذه الأصنام كونت كيانكم الروحي. يربط هذه الأصنام الآثام، الآثام بكم معصوبة، دعني يوصف نفسهم، الأصنام فيكم منصوبة والآثام بكم معصوبة، يعني منتصقة بكم هذه الآثام، بحيث تربط بين كيانكم. وش اللي بس كيانكم؟ تلك النصب اللي انتم تفتخرون فيها وتشوفونها كل حياتكم، شغلتكم، شغلة بالكم، شغلة مشاعركم، تفرحون إذا حصلتون عليها، وإذا أحد امتدحكم عليها، وتزعلون وتضايقون إذا خسرتونها. هذه أصنامنا. أما من بعث فيه محمد ومن عرف إمام زمانه، بعد عرفه ينهار هذا الكيان. ما في أحد عندنا ما عنده آثام، ما عنده مساوئ، ما عنده سلبيات. في عرفة ينهار الإنسان، كيان الإنسان ينهار، تلك النصب تنهار، ما يصير في تلك الآثام مع الدعاء مع الارتباط بالإمام. الإمام يفكك لنا تلك الأعصاب الآثام التي تربط هذه الأصنام مع بعضها البعض. هذه الآثام عندما تزول وتغفر لنا ببركة الإمام، ينهار كيان الإنسان. لذلك في تشوفون كثير من الناس في يوم عرفة يعيشون حالة انهيار روحي، انهيار روحي تام. شنو وش نسوي؟ نبغى نبدأ من جديد. عندما يبعث فينا ولو انبعاث بسيط بقدر، كل شيء بقدر، يتنزل فينا هذا الأمين على التنزيل وينذر قلوبنا ويصعقها، ينهار هذا البدن وينهار تنهار هذه الروح. ونبغى نرتب الآن، وش نسوي؟ نبغى نرتب نفسنا، نبغى نرتب، نعيد بناء أنفسنا. عندما انهارت هذه الآثام وغفر لنا الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله يعني سنو غفر لنا، عندما يغفر لهالإنسان فإنه أصنام تنهار، ما في شيء يربطها. هذا هو المعيار الأوضح بعد عرفة. إلى أي حد إحنا استفدنا من عرفة؟ واقعا عرفنا الإمام، واقعا التقينا بالإمام. من التقى بالإمام يصير عنده مستوى من الانهيار، يعيش حالة من الانهيار الروحي، انهيار وجداني. هذه الأيام يومين ثلاثة، يوم العيد، يوم ثاني العيد، كل مشغول بنفسه، مشغول بترتيب مشاعره، يشعر بحالة من الانهيار والرغبة في البكاء والشوق للإمام. هذا معناه أن أنا أخذت شيء من لقاء الإمام، كنت في صفوف من لقى الإمام. ماذا أفعل الآن؟ أمير المؤمنين عليه السلام في بيّن ماذا أفعل. أول شيء تصحيح الدين على مستوى المفاهيم، على مستوى إذا شفت نعم بالبرنامج أن لا أكون على دين حق، مو فقط أن أختاره، واقعا أعرفه والدين عميق فتوغلوا فيه برفق شوي شوي، أتوغل في هذا الدين، أعرف حدوده خصوصا في دائرة الأسرة. امتحان الأول والأصعب هو في دائرة الأسرة. إذا أنا نجحت في أسرتي، في علاقاتي الأسرية مع زوجي، أولادي، أخواني، أخواتي، أمي وأبي، إذا أنا نجحت فعلا كنت صاحب قلب رحيم بالرعية. رحيم مو يعني دائما أدللهم وأضحك معاهم، وإنما واقعا أتابعهم، واقعا أخاف عليهم في دنياهم وأخراهم. عندما نزلت هذه الآية قوا أهل أنفسكم وأهليكم نارا، جاء رجل للرسول صلى الله عليه وآله وهو يبكي يقول أنا نفسي مو قادر عليها، أنا نفسي مو قادر أطلعها من نار جهنم، ألف عيب وعيب فيها، فكيف بعد أنا وأهلي أصير مسؤول أنا وعن أهلي وأولادي، كيف أقدر؟ أنا نفسي مو قادر عليها. هذا معنى الرحمة بالرعية ومحبتهم، تلطف بهم، مثل ما أيضا في عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم. استنى بس، واحد يغلط عشان تأكله، عشان تعاقبه، عشان تقول له شوف أنت هني غلط، شوف أنت بعد تغلط، ما في حد ما يغلط. لا تعيش حالة مثالية تفكر روحك مثالي وأنت عظيم وتزكي نفسك على الآخرين، هذه شيطنة. فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في القلب. إذا في هذه الكلمة القصيرة أمير المؤمنين عليه السلام يبين لنا كيف يبعث فينا وكيف نلتقي بالإمام، كيف يبعث فينا محمد صلى الله عليه وآله، وكيف يبعث فينا الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. أول شيء حالة الانهيار، هذه حالة الانهيار بأي مقدار عشناها فعلا في هذه الأيام، يعني نحن صار عندنا لقاء روحي بالإمام، الإمام نظر لنا نظرة رحيمة، وبأي مقدار نحن قمنا بتقطيع الرحم، بأي مقدار سفكنا دماء بعضنا البعض، سواء بالكلام الجارح، بالأفعال المشينة والشنيعة، فنحن في حضرة الإمام قاعدين ناكل الجشب، حتى لو كان قاعدين ناكل أحسن كيكة في العيد، قاعدين نشرب الكدر، حتى لو كان أحسن المشروبات، الأساس هو علاقتنا بالإمام. بمقدار ما تكون علاقتنا بالإمام عميقة فإنه تصفو لنا المأكل والمشرب، ويصير مأكلنا ومشربنا فيه شيء من رائحة الجنة، لأن الإمام هو الجنة والارتباط بالإمام هو الجنة. الجنة مو شيء ثاني منفك عن الإمام. إذن يتوقع منا بعد عرفة أن نقرأ كتاب أنفسنا من جديد. قلنا قبل عرفة كان لازم نقرأ كتاب هذا الناس، نشوف المساوئ ونستغفر الله ونرتبط بالإمام ونستغفر، نطلب من الإمام أن يغفر لنا. ومن هنا اخترنا شعار هذا العام في شهر محرم: يا أبانا استغفر لنا. نطلب من الإمام أن يغفر لنا وأن يستغفر لنا وأن يأخذ بأيدينا وأن ينجينا من أنفسنا. وبعد عرفة نتلمس مشاعرنا، هل فعلا في يقظة والله لا زال في نصب، ولا زالت الآثام فينا معصوبة، ولا زلنا في غفلة؟ إذا كان هذا حالنا فما في خسارة أكبر من هذه الخسارة، أن يمر علينا أيضا عرفة ونحن إذا كنا راجعنا نفسنا قبل عرفة وكان أنسنا أحسن من يوم عرفة وأحسن من بعد عرفة، فنحن ملعونون محرومين من رحمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البصيرة وأن يبصرنا في أنفسنا وأن يشغلنا في معالجة عيوب هذه النفس. وصلى الله على محمد وعلى محمد. نسألكم الدعاء. أعتذر على الإطالة، طولنا أتوقع. فأمان الله أخواتي.